بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذا كله فساد ناشئ من جهة المتنسكين المضلين، فكيف بما يقع من فساد الفسقة المتمردين وإحياء تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهرة والباطنة.
يقصد ليلة النصف من شعبان، هل هذه تخص بصلاة ليلة النصف من شعبان بصلوات وعدد ركعات وغير ذلك؟ نعم.
وكله بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد الذي يظن أنه قربة وإنما هو إعانة.
قال: قلت فهذا كله فساد ناشئ من جهة المتنسكين المضلين، فكيف من يقع من فساد الفسقة المتمردين؟ نعم.
وحياة تلك الليلة بأنواع من المعاصي الظاهرة والباطنة، وكله بسبب الوقيد الخارج عن المعتاد الذي يظن أنه قربة وإنما هو إعانة على معاصي الله تعالى، وإظهار للمنكر، وتقوية لشعار أهل البدع. ولم يأتي في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد على قدر الحاجة في موضع ما أصلا، وما يفعله هو عوام الحجاج ليلة يوم عرفة بجبل عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر الحرام، فهو من هذا القبيل يجب إنكاره ووصفه بأنه بدعة ومنكر وخلاف الشريعة المطهرة على ما يأتي بيانه. وقد أنكر الإمام أبو بكر الطرطوشي على أهل،
يعني لا نخص المساجد ليلة نصف من شعبان بأي مظهر من مظاهر الاحتفاء والاحتفال، فتزداد الأنوار، توضع عناقيد نور وغير ذلك من الأشياء التي تنم عن اختصاصها بشيء، هذا كله ممنوع. وليلة النصف من شعبان كسائر الليالي في مسألة العبادة، وإن كانت الأحاديث قد وردت في ليلة النصف من شعبان بأن الدعاء فيها مستجاب إن شاء الله تعالى، فيكون الإنسان قائما هذه الليلة مجتهدا في الدعاء. أما أن يخصها بقيام أو زيادة صلوات أو ركعات أو صلاة مخصوصة خاصة بها، فإن العبادة لا تكون عبادة إلا بدليل. نعم. أما فضيلة نفسها، فضيلة الليلة نفسها، هذه كما قلنا بمجموع الأحاديث يثبت فضلها. نعم.
وقد أنكر الإمام أبو بكر الطرطوشي على أهل القيروان اجتماعهم ليلة الختم في صلاة التراويح في شهر رمضان ونصب المنابر، وبين أنه بدعة ومنكر وأن مالكا رحمه الله كرهه. ثم قال: فإن قيل فهل يأثم فاعل ذلك؟ فالجواب أن يقال: إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يستمعون الذكر ولم تنتهك فيه شعائر الرحمن، فهذه البدعة التي كره مالك. وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومضامة أجسامهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض، كما حكي لنا أن رجلا وجد يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس، فقال وحكت لنا امرأة أن رجلا وقعها فما حال بينهما إلا الثياب، وأمثال ذلك من الفسق واللغط، فهذا فسوق فيفسق الذي يكون سببا لاجتماعهم. قال: فإن قيل أليس روى عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله؟
يعني هنا ذكر مسألة الختم، ختم القرآن في ليلة من ليالي التراويح عند اجتماعهم لختمة القرآن، فهل الاجتماع للختمة؟ بعض الناس ما يأتي معك يصلي التراويح، لكن يأتي إلى المساجد، المسجد هذا يختم الليلة فيحضر عنده، والمسجد هذا يختم الليلة فيحضر عنده، فيجتمع الناس عند الختم. الطرطوشي رحمه الله تعالى وهو مالكي أنكر على أهل القيروان اجتماعهم ليلة الختم في صلاة التراويح في شهر رمضان ونصب المنابر، وبينا أنه بدعة ومنكر لأن هذا لم يثبت. وأبو شامة بيّن أن هناك بعض المخالفات ظهرت بسبب هذا الاجتماع الكبير مما ذكر هنا، ثم أورد إشكالا وهو: إن قيل بأن هذا بدعة فما تأويل ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله، فيكون في مشروعية الاجتماع عند الختم. نعم.
الجواب قلنا فهذا هو الحجة عليكم، فإنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله عند الختم، فإن هذا من نصبكم المنابر وتلفيق الخطب على رؤوس الأشهاد، فيختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء
حتى يصبح كالاحتفال. فيقول فعل أنس كان في البيت يجمع أهله عند الختمة رجاء أن ينالهم فضل وكذا إذا دعا، لكن أين هذا من الاجتماع وحشد الناس لهذا الأمر ونصب المنابر؟ نعم.
وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان. وقال قبل ذلك عند إنكاره تطيب المرأة عند خروجها إلى المسجد، وأعظم من ذلك ما يوجد اليوم في هذا الختم من اختلاط الرجال والنساء وازدحامهم وتلاصق أجسامهم بعضهم ببعض، حتى بلغني أن رجلا ضم امرأة من خلفها فبعث بها في مزدحم الناس فعبث بها في مزدحم الناس. وجاءت إلينا امرأة تشكو فقالت حضرت عند الواعظ.
قال قلت وكل من حضر،
وكل من حضر ليلة نصف شعبان عندنا بدمشق وفي البلاد المباهية،
أن الدعاء عند ختم القرآن لا بأس به إذا كان الواحد سيجمع أهله وكذا، ولهذا بعض أهل العلم خص الختمة دعاء عند ختم القرآن بما إذا كان خارج الصلاة. قالوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن في الصلاة ودعا والناس أمنوا، ولم يعرف هذا عن الصحابة في صلاتهم، إنما عرف هذا عن أنس بن مالك وورد هذا عن أنس بن مالك وغيره من أهل العلم. إذا كان الإنسان عند الختمة وعنده أهله وكذا فإنه يجمعهم ويدعو، أما في الصلاة فلم يرد هذا والبعض قاس حال الصلاة على غيره، لكن من غير أن يكون هناك توسع. ولهذا هذه من المسائل التي يعني لا يشتد النكير فيها اللي هو ختم القرآن في الصلاة، لكن في نفس الوقت خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يترك الإنسان ذلك في الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة فلا بأس اقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة. نعم.
قال المؤلف وأثابه الله تعالى وكل من حضر ليلة النصف من نصف شعبان عندنا بدمشق وفي البلاد المضاهية لها يعلم أنه يقع في تلك الليلة من الفسوق والمعاصي وكثرة اللغط والخطف والسرقة وتنجيس مواضع العبادات وامتهان بيوت الله تعالى أكثر مما ذكره الإمام أبو بكر في ختم القيروان، والله المستعان. وكل ذلك سببه الاجتماع للتفرج على كثرة الوقيد، وكثرة الوقيد سببها تلك الصلاة المبتدعة المنكرة وكل بدعة ضلالة.
هذا في الاجتماعات عند ختم القرآن، وفي الاجتماع عند الصلاة في ليلة نصف من شعبان، كيف وقد أنكر ذلك الأئمة، كيف بما يفعله الناس اليوم من الاجتماع إحياء لمظاهر الشرك عند قبور الموتى، فنراهم يجتمعون عند قبور الموتى، هذا مولد العارف بالله فلان وهذا مولد العارف بالله فلان، ويجتمعون فترى مظاهر الشرك المتعددة من طواف بالقبور ومن تمسح بالجدران ومن ذبح الذبائح ومن الاستغاثات ومن البكاء بل ومن السجود للقبر أحيانا وغير ذلك من هذه المظاهر، ويعتبرون هذه احتفالات دينية، احتفالات دينية، وأن هذا تحت مظلة محبة الصالحين ومحبة أهل بيت رسول الله، وهذا هو الشرك الصراح الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحاربه، فإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يكون الدين كله لله، وقاتلهم حتى لا تكون فتنتهم ويكون الدين كله إيه؟ لله. فيا غربة الإسلام في هذا الزمان على أقوام وأناس ما تركوا بلدا من البلدان حتى أقاموا فيها عيدا للشرك وعبادة الأوثان، وإن كانت تحت مسمى محبة الصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يرخص فيه قط الاجتماع للعبادة على وجه لم يأتي به دليل، هذا بدعة ومنكر، كيف بالاجتماع على مظاهر الشرك هذه؟ ناهيك بقى يعني احنا ما نتكلم عن انتهاك أعراض وشهوات وغير ذلك، ولهذا الصوفية الذين يجمعون الناس عندهم طبعا من أصول دعوتهم الاختلاط والالتحام، بل الأخت معك في الطريق، هذه الأخت تنام معك وتبيت معك وغير ذلك، بل أخبرني بعض الأخوة ورأى بعينه أخونا حسن كان في رأت في خيمة بين اي نعم دخل في زي قاعة او خيمة كده قالوا وامرأة في الناموسية داخل يعني السرير قال ادخل اختك موجودة نم معها شوي يعني نم بجوارها اخته في الطريق فطالما اخته في الطريق رفع القلم خلاص ولو كان اخته هذه اخته في النسب لكانت المسألة هل يجوز الانسان ان ينام بجوار اخته على السرير ينام بجوار اخته على السرير هل يجوز هذا اخته من النسب النبي يقول فرق بينهم في المضاجع ولا يلجأ الانسان الى هذا اذا كانت لكان الشاب بالغا ولا المرأة بالغة ما ينبغي ان نجمع بين الرجال والنساء خشية الفتنة هذا والرجل محرم والمرأة اخته في النسب كيف باختي في الطريق اي طريق هذا الطريق الذي اخترعه هؤلاء الطريق الذي اخترعه سيدهم ولهذا لكل شيخ عندهم طريقة قال بعضهم عدد الطرق والطرق المؤدية إلى الله عز وجل بعدد أنفاس الخلق يعني ما في طريقة اسمها طريقة محمدية سنية نلتزمها فقط لا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق بعدد أنفاس الخلق ولهذا صار عندهم مبدأ ومثل وأصل كل شيخ له طريق فكل شيخ طريقة ده مبدأ صوفي موجود فكل شيخ له إيه؟ طريقة ومنهاج فقاتلهم الله وقاتل الله أهل البدع الذين انحرفوا بالناس عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل صحابته فمن منحرف في باب الألوهية وصرف العبادة لغير الله كالصوفية ومن منحرف في باب الصحابة فيطعن الليل والنهار كالشيعة والخارج ومن منحرف في باب الإمامة والحكم فيتطاول على السلاطين ويقاتل الحكام والدول ومن منحرم في باب الجهاد فيكون العصابات ويجلب أبناء المسلمين ويدعوهم إلى قتل أنفسهم تحت مسمى الجهاد ومن انحراف في باب الدعوة كالتبليغ فيأخذون المسلمين إلى دعوات جاهلية قائمة على الجهل وعدم العلم ومن انحراف ومن انحراف وهكذا سبحان الله تتعدد سبل الانحراف وكل واحد يجمع حوله طائفة من الناس لتكون جماعة أو طائفة أو فرقة والسبيل واحد قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هذه سبيلي وقد خط النبي خطا مستقيما وخط خطوطا معوجة عن يمينه وعن شماله خط الخط المستقيم قال هذه سبيل الله وخط خطوطا معوجة بجوارها وقال هذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إيه يدعو إليها نعم
وقد رؤيت الصلاة ليلة نصف شعبان على وجهين آخرين موضوعين ذكرهما أبو الفرج في كتابه الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ليلة نصف شعبان 12 ركعة يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد 30 مرة لم يخرج حتى يرى مقعده من الجنة ويشفع في 10 من أهل بيته كلهم وجبت لهم النار
في أحدث موضوعة شغلوا بها الناس نعم
والثاني عن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النصف من شعبان فقام فصلى 14 ركعة ثم جلس فقرأ بأم القرآن 14 مرة وقل هو الله أحد 14 مرة وقل أعوذ برب الفلق 14 مرة وقل أعوذ برب الناس 14 مرة وآية الكرسي مرة ولقد جاء
مرة بس 14 مرة يا ابني سقط عندك دي أسلام
عندي واحدة بس
لا لا أربعة 14 بين قوسين يبدو أنها في نسخة أخرى يعني ما معنى هي لا إزاي كل 14 ركعة 14 قل الله واحد 14 فتحة 14 قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق جات على آية الكرسي يعني الوضع بخيل عندك لكن كريم عندنا هنا ولقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية وقال من صنع هكذا كان له كعشرين حجة مبرورة وقصيام 20 سنة مقبولة فإن أصبح في ذلك اليوم صائما كان له كصيام 60 سنة الماضية وصيام 60 سنة المستقبل كل هذه الفضائل واردة في هذه الأعمال قال أبو الفرج في الحديث الأول وهذا حديث الموضوع وفي جماعة مجهولون وقال في الثاني وهذا موضوع أيضا طبعا أصلا من السياق يتبين لك وضع هذه الأحاديث وإسناده مظلم وكان وضعه يكتب من الأسماء ما يقع له ويذكر قوما يعرفون قال وقد رويت صلوات أخرى موضوعة، فلم أرى التطويل بذكر ما لا يخفى بطلان. إذن عندنا فضيلة الليلة ثابت بمجموع الأحاديث الوردة في هذا، لكن خصوصية هذه الليلة بصلاة أو بذكر معين أو بإحياء خاص أو إلى آخره، فهذا لم يرد به دليل عن رسول الله، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب نقف عند فصل. ممكن يعني يكون ده العله يعني.
ايوه المرور 14 يوم من شعبان، وهذه ليله ال 13.
ممكن ما يبقى.